الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 26 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب 17: باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. لو تنظر في زماننا تجد الناس كثيرا منهم يتأففون عند سماع السنة ويناقشون بعقولهم أو بأهوائهم، وهل هذا ثابت؟ يقولون لك، هل يوجد في ذلك آية؟ كأن الحديث ليس مهما عندهم، حتى وإن كانوا يوقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يناقشون كثيرا منهم في هل هذه واجبة أم سنة، ويبحثون عن مخرج. سبحان الله، ليس هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا منقادين لحكم الله تعالى حتى ولو على أنفسهم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا المؤمن يحكم شرع الله، لا يجد في نفسه حرجا من قضائه وإن كان عليه، ويكون مسلما تسليما تاما وراضيا بحكم الله تعالى. باب مهم حقيقة. يعجبني كلام الشيخ عثيمين في هذا، يعني يقول يعني هنالك أناس يسأل هذا في الحكم، هل هو واجب أم سنة؟ يعني إذا كان واجبا سيفعله، وإذا كان سنة فالأمر فيه سعة. يقول: ما عهدنا أو ما سمعنا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون كذا، يعني لو بلفظ قال: ولم نعهد ولم نعلم أن الصحابة كانوا إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا: يا رسول الله، على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قال: ما سمعنا بهذا. كان يقولون: سمعنا وأطعنا ويمشون. حقيقة نحن في وقت محزن جدا، مثال ذلك اللحية، تناقش في اللحية كأنك تناقش في موبقة من الموبقات لمن تحثه عليها، كأنك تطلب منه أن يفعل الشيء الخطير، وإذا سلم معك يناقشك في أنها سنة. يا أخي لا تشوش، لا تشدد، أنت متشدد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هل هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو افترضنا فرضا أنها سنة تلك اللحية، والأخبث من ذلك العلمانيون وأشباههم وأبواقهم الذين ربطوا موضوع اللحية بالإرهاب. نحن ضد الإرهاب وضد التكفيريين والخوارج قديما وحديثا ومستقبلا. لا يوجد أحد في الدنيا، لا يوجد أحد في الدنيا يستطيع أن يحارب الخوارج كأهل السنة، لا يمكن. تدري لماذا؟ لأنهم عندهم صدق في محاربتهم، وعندهم علم في طريقة محاربتهم. لمن يهمه الأمر انتبهوا إلى هذا، أهل السنة عندهم صدق في محاربتهم، وعندهم علم في طريقة محاربتهم. وإننا نجد أناسا في هذا الزمان يحاربون الخوارج، إما أنهم يحاربونهم وليسوا صادقين في ذلك، أخذوهم علاقة أو شماعة يعلق أشياء عليها، أو حجة يطعنون في الإسلام من خلالها فليسوا بصادقين في حربهم كالغرب. حقيقة يزرعون الخوارج وينمونهم وينشرونهم في المجتمعات الإسلامية، ثم يأتون ليسيطروا على بلاد المسلمين بحجة محاربة الإرهاب. فهم كاذبون، وصدق كثير من المسلمين أن أولئك يحاربون الإرهاب فمشوا معهم. نحن نحارب الإرهاب لكن بصدق. الأمر الثاني، هذا وقع فيه أبناء المسلمين في بلادنا المسلمة، يحاربون الخوارج بطريقة ليست شرعية أو بطريقة ناقصة. السلاح نعم مطلوب، ولكن العلم هو الأساس. لذلك لمن ينشر التصوف والدعوة القبورية القديمة يريد أن يحييها في بلاد المسلمين بعد أن من الله على هذه البلاد بالسنة، يظن أن هذه الطريق تقتل الخوارج، هذا واهم. بل والله الذي لا إله غيره هذه طريق هلاك، وسيبقى الخوارج. حرب الخوارج بعلم، والعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الآية الأولى أخذنا فيها كثيرا في الدرس الماضي، والثانية هذا حال المؤمن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، خلافا لأهل الكتاب من يهود ونصارى. جاءهم الأمر والنهي فقالوا سمعنا، ولكن ماذا؟ قالوا عصينا. قال: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله، وغيره من الأحاديث. الباب الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذكرناه برقم 56 و100، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. الشاهد: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال في الحديث 68 بعد 100، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية هذه في سورة البقرة في آخرها، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يشتد عليهم ذلك، أولئك أهل الإيمان. لماذا؟ يعني كل ما تظهره من عمل أو قول أو تخفيه في نفسك أنت محاسب عليه، ولو كان هذا الذي حصل لهلك الناس كما قال الشيخ العثيمين. إذا كان كذلك هلك الناس، لكن رحمة الله واسعة. لذلك جاء في الحديث قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، جثوا على ركبهم فرقا من هذه الآية، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، يعني هذا نستطيعه، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزلت هذه الآية، قال: هل تريدون أن تكونوا مثل أولئك، أولئك المغضوب عليهم والضالون، أو المغضوب عليهم والضالين الذين جاءهم الأمر والنهي فقالوا سمعنا ثم قالوا عصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني قبل أن يأتي التخفيف ونسخ هذا الحكم وتغييره، قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم وقبلوا بهذا الحكم، ولكن الله رحيم. قال أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصف الله حالهم وأثنى عليهم، قال فيهم ماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا كذلك. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لن تكلف ما لا تطيق، وما حدثت به نفسك فهذا مما عفى الله عنه. فقد جاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني الذي تحدث به في نفسك قد عفى الله عنك فيه. قال الشيخ العثيمين: الحمد لله رفع الحرج، كل ما حدثت به نفسك ولكنك ما ركنت إليه ولا عملت ولا تكلمت فهو معفو عنه، حتى ولو كان أكبر من الجبال فاللهم لك الحمد. قال فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، أي قال الله نعم فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية. المهم أنه يضع عنهم إصرهم التي وضعت على من كان قبلهم. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم. هذه آية عظيمة. بالمناسبة هنا فائدة ذكر الشيخ العثيمين في قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه ثلاث كلمات كل واحدة لها دلالة مختلفة عن الأخرى، فطلب العفو عند التقصير بالواجب، وطلب المغفرة عند فعل المحرم، وطلب الرحمة للتوفيق للعمل الصالح. فتقول: اللهم اعف عني عند التقصير في الواجب، واللهم اغفر لي إذا فعلت الإثم، واللهم ارحمني أي وفقني للعمل الصالح. كلام جميل. أنت مولانا، الله ولي المؤمنين، فانصرنا على القوم الكافرين، الكافر يدخل فيه كل من كفر. لذلك هذه الآية من آيات الرقية الشرعية، استحضر وأنت تقرأ على ممسوس أو مسحور أو غير ذلك: فانصرنا على القوم الكافرين، فالشياطين من القوم الكافرين. استحضر هذا، سلاح جبار بإذن الله تعالى. الشاهد من هذا الباب: يجب علينا أن ننقاد لحكم الله تعالى، لا نحكم عقولنا ولا نرد بأهوائنا، ما جاءنا به من الله سبحانه وتعالى نقول سمعنا وأطعنا، لا نناقش هذا واجب أم هذا سنة. لربما بعد ذلك إذا لم تفعل وقصرت تناقش من باب أن تعرف هل عليك إثم أم لا فقط، لكن في أصل المسألة افعل، فإن كان واجبا رفعت الحرج عنك وبرئت الذمة، وإن كان مستحبا زدت خيرا ازددت خيرا. وهذا من كلام الشيخ العثيمين كله رحمه الله، رحم الله الشيخ العثيمين. لكن لا تناقش في أنه واجب أو سنة، سمعنا وأطعنا. طيب، الباب الذي بعدها الباب 18: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال وقال قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الله سبحانه وتعالى أتاكم بالحق وأكمل لكم الدين، فماذا تريدون بعده؟ لا يكون بعده إلا ماذا؟ إلا الضلال. قال: وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ارتح كما يقال، ريح نفسك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يوجد تفريط حتى تأتي بجديد. لا تبتدع، بارك الله فيك، لا تبتدع، لا تزد من عندك شيئا، الدين كامل. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عند التنازع ارجع إلى قال الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى سنته بعد موته، ينفض الخلاف إن شاء الله تعالى. يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله من مشاكل البدع فوائد أو عفوا أسباب لتحريم البدع أو ثمرات البدع، منها الخلاف بين المسلمين. الذي أحدث الخلاف بين المسلمين أهل البدع، مع أنهم على العكس في هذه الأيام ماذا يقولون؟ قال: أنتم أيها السلفيون فرقتم الأمة، أنتم تقولون هذا مبتدع هذا ضال، فرقتمونا. لا والله ما فرقناكم، لا والله ما فرقناكم، بل والله أنت يا مبتدع من فرقت الأمة. كان الناس على أمرهم جميعا، أمر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جئت بجديد حضرت جنابك بدأ الناس يختلفون. أنا أنكر عليك، هذا يفعل فعلك، هذا يستغرب، إذن دب الخلاف عندما ابتدعت. فالفرقة أنت من فرقت، والسلفيون يجمعون، والله يجمعون، لأن الحق يجمع وإن كان يفرق، لكن يفرق هذا الباطل عنه. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتمع ونعتصم، ولكن بالكتاب والسنة بحبل الله المتين وصراطه القويم. ولهذا نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذه كلمة نقولها ولا نفقه معناها، نقولها ولا نعيشها. اهدنا الصراط المستقيم ثم نذهب ونبتدع، كأننا نكذب، كأننا كلمات نقولها وليست في قلوبنا. والله الشيخ العثيمين يقول: من ثمرة أو من مقتضى الابتداع بغض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون: أنتم فرقتم الناس أيها السلفيون. لا والله لا منفرق. تقولون: أنتم يسلفون تبغضون النبي لأننا نحتفل بمولده. لا والله، أنتم تبغضونه، نحن نحبه لأننا نتمسك بسنته ولا نحيد عنها، لكن أنتم تبغضونه. لماذا؟ لأنه لم تعجبكم السنة فجئتم إلى غيرها. نعم، هذا مقتضى فعلكم، أنتم من تحاسبون. نحن لا نفرق إلا الباطل عن الحق، نحن نميز، نصفي، نعم نصفي حتى يبقى الحق صافيا، صافيا نقيا بعيدا عن البدع. والدين والله محفوظ، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا خير الجزاء كل من دافع عن سنة، كل من رد بدعة، كل من حذر من خطأ في دين الله، حتى يبقى الدين صافيا نقيا. جزاهم الله خيرا علماءنا، جزاهم الله خيرا، لأنهم حفظوا لنا الدين، والله سبحانه وتعالى جعلهم سببا في حفظ الدين. عندما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ بأمثالهم، جهابذة جبال يردون عنه تحريف المبتدعة وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، كما قال الإمام أحمد أو كما روي عنه. هذا حال أهل السنة، يفرقون الباطل عن الحق ويجمعون الناس على الحق، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، هم أكثر الناس حرصا على الاتباع ويبغضون الابتداع. ذكر الشيخ العثيمين في ثمرات البدعة والابتداع في الدين أشياء كثيرة، سبحان الله، يعني لو ترجع إليها لطيفة وجميلة وتستفيد منها إن شاء الله تعالى. طيب، قال: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط واحد، الصراط واحد، الطريق الحق واحد. لذلك حديث 73 فرقة 72 فرقة في النار حديث صحيح، واحد في الجنة حديث صحيح، جاء بطرق كثيرة، بعض أهل البدع الآن يقهرهم هذا الحديث، هذا الحديث يستفزهم، هذا الحديث كاشف عوراتهم. لذلك تجد منهم ماذا؟ تجد منهم أنهم يردونه بحجة ماذا؟ أن هذا الحديث يفرق، أنكم تكفرون المسلمون المسلمين، أنكم تجعلون الناس في النار، أعوذ بالله. ما هذا الكلام؟ لا، ليس هذا المقصود. هذا الحديث كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن الذي يتبع السبل ماذا حاله؟ قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يبتدع كأنه يشرع في دين الله ما ليس منه، هذا شرك. كذلك قال تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الذي يتبع السبل قد سلك سبيل غير المؤمنين وخالف سبيل المؤمنين، فمآله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فحديث افتراق الأمم صحيح من وجهين، من كثرة أسانيده ومن موافقته لما قاله الله سبحانه وتعالى. وهو وجه آخر ما يدل عليه أن الفرقة بسبب البدع مضيعة للإسلام. ابتدع 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 تنطفي معالم الدين، ما ابتدعت بدعة إلا أميت مكانها سنة. والذي ضيع النصارى ماذا؟ كثرة البدع حتى ضاع الدين، فحق أن يكونوا من أهل النار لأنهم ليسوا على دين، أي على الدين الصافي على الدين الصحيح، بل هم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وصل بهم الحال أن يعبدوا عيسى بن مريم ويقولون هو الله. فهذا الحديث حديث افتراق الأمم حديث عظيم جدا، لا يجوز لأحد أن يرده. ومع ذلك نحن بفضل الله تعالى يكفينا أنه صح سندا فنقول به والحمد لله. قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم المبتدع لا يتبع، المبتدع ليس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بل خالف، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وهم يقولون بأشياء جديدة. إما أنهم يقولون أن النبي كتم، أو أنهم على هدى أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم مفتتحوا باب ضلالة. وهو كذلك الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قالها ابن مسعود. من يحب النبي من يحب الله يدعي ذلك، لأنه يقول الشيخ العثيمين الذي يبتدع فيه طعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وهم أتوا بجديد. إن كنت محبا لله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع بما جاء به من غير زيادة ولا نقصان. فليس الاتباع بالنقص بقلة الاتباع بالنقص فقط، بل بالزيادة على دين الله، هذا من قلة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كفاية وحسبا من حيث الأحكام والأوامر، ما أتيتكم فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه، واتقوا الله ما استطعتم. إذا فعلتم ذلك تكونوا متبعين، تكونون متبعين، وبعد هذا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الآيات في الباب كثيرة معلومة. ذكر الشيخ العثيمين كما قلت لكم في مكان، وين ذكر هذا؟ والله نسيت من قرأت، سبحان الله. نعم، في الباب الذي قبله، باب النهي عن البدع، في الباب الذي قبله، أنا في الباب نعم في هذا ذكر تقريبا 7 أو 8 مفاسد للبدع، ارجعوا إليها مفيدة حقيقة. طيب الأحاديث، ذكر حديثا أو حديثين في ذلك. قال في الحديث 69 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المحدثة أو البدعة، طبعا البدعة في اللغة هو الشيء إيش معناه؟ الشيء الذي يبتدعه الإنسان أو يفعله الإنسان ليس وليس له أصل، فقد يكون شرا وقد يكون خيرا. لكن في الشرع ذكرها بعض العلماء، قال طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين هذه التي يخشى منها، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها الزيادة في التعبد. ذكرها صاحب الموافقات. طيب ايش نرجع الحديث، من أحدث في أمرنا هذا، أحدث أي حدث، بل جاء في رواية عند مسلم من عمل هذا العمل، أي عمل. بالمناسبة أحدث في أمرنا هذا قد يدخل فيه أو قد يراد به فقط العبادات، لكن يقول الشيخ عثيمين بمعناه من عمل عملا ليس عليه أمرنا يدخل فيه أعمال عبادات والمعاملات، فهذا أشد. هذا الحديث متفق عليه، من أحدث في أمرنا هذا، وهم الأحاديث متواثرة عند العلماء، وأظن أنها متواترة بالمعنى وليس باللفظ، أي جاءت بألفاظ مختلفة لكن أخذت حد، وصلت حد التواتر. فهو فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، أي مردود عليه، غير مقبول منه. لذلك لا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى أي بدعة. طيب الحديث 70 وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا هو المطلوب من الخطيب، بخلاف الدروس المحاضرات مثلا تختلف عن الخطبة. الخطبة لابد أن يراعى فيها التأثير، زعزعة أو تحريك القلوب عفوا، فترفع صوتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، يقول جابر إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، الأمر شديد جدا حتى يزيد تأثيره في القلوب. قال ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ما بقي من الدنيا شيء، ما بقي من الدنيا شيء. قال ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، السبابة هي التي تلي الإصبع الكبير الإبهام، يليه السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. ويقول أي نبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وهذه من السنة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، لا تقل بدعة حسنة وهذه بدعة حسنة وتلك بدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، كل ما جاء ما فعله الشخص أو الإنسان المسلم وليس له أصل في الشرع ولا دليل من كتاب ولا سنة فهو ضلالة، حتى وإن رآه الناس حسنا لا ينفع. لا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خير الحديث كتاب الله، لا خير من هذا الحديث، لا أفضل منه، في أحسن القصص، أحسن الأحكام من أوامر ونواهٍ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، النبي قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول الشيخ العثيمين فهو أولى بك من نفسك وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال من ترك مالا فلأهله، إذا كان عندك مال ومت فهذا للورثة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. سبحان الله، النبي رحيم، إذا كان شيء لك خذه لأولادك ينتفع بها أولادك من بعدك، لا نأخذ منه شيئا، وإذا تركت وعليك شيء من دين أو غير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكفل فيه، وذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوحات. قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إذا جيء بجنازة هل عليه دين، فإن كان عليه دين ولا يجدون ما يسدون بذلك كان يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي. وجاء أبو قتادة في رجل كان عليه دين ولم يقضي، قال يا رسول الله صلي عليه قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. ولما تأخر أبو قتادة عن سداد دينه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فلما دفع قال الآن بردت جلدته، أو كما في الحديث. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه الدنيا، أو فتحت عليه الأموال عفوا عياذا بالله، فتحت عليه في الغنائم وغيرها، صار يدفع الدين عن الناس. الذي له مال بركة له ولأهله بعد موته، والذي عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ويقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. هذا من رحمة الله بنا ومن عظيم هذا الإسلام الذي يدخل فيه، والله يدخل في الخير ويحصل على خير كثير. كان أحد الأعرابي جاء فدخل الإسلام، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة، فذهب إلى قومه مبشرا قال جئتكم من عند رجل كريم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، ادخلوا في الإسلام. بماذا؟ بكثرة الأموال. والحمد لله إذا كان عند المسلمين خير من مال وغير ذلك فلا بأس أن توسع، ولسنا نحن ممن إذا جاء المال نرده، ولكننا لا نركن إلى الدنيا ونجعل هذا المال وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نجعله غاية نفعل كل شيء من أجل أن نصل إليه. سبحان الله. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 26 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب 17 باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. لو تنظر في زماننا تجد الناس كثيرا منهم يتأففون عند سماع السنة ويناقشون بعقولهم أو بأهوائهم، وهل هذا ثابت؟ يقولون لك هل يوجد في ذلك آية؟ كأن الحديث ليس مهما عندهم، حتى وإن كانوا يوقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يناقشون كثيرا منهم في هل هذه واجبة أم سنة، ويبحثون عن مخرج. سبحان الله، ليس هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا منقادين لحكم الله تعالى حتى ولو على أنفسهم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا المؤمن يحكم شرع الله لا يجد في نفسه حرجا من قضائه وإن كان عليه، ويكون مسلما تسليما تاما وراضيا بحكم الله تعالى. باب مهم حقيقة. يعجبني كلام الشيخ عثيمين في هذا، يعني يقول يعني هنالك أناس يسأل هذا في الحكم هل هو واجب أم سنة، يعني إذا كان واجب واجبا سيفعله، وإذا كان سنة فالأمر فيه سعة. يقول ما عهدنا أو ما سمعنا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون كذا، يعني لو بلفظ قال ولم نعهد ولم نعلم أن الصحابة كانوا إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، قال ما سمعنا بهذا، كان يقولون سمعنا وأطعنا ويمشون. حقيقة نحن في وقت محزن جدا، مثال ذلك اللحية، تناقش في اللحية كأنك تناقش في موبقة من الموبقات لمن تحثه عليها، كأنك تطلب منه أن يفعل الشيء الخطير، وإذا سلم معك يناقشك في أنها سنة، يا أخي لا تشوش، لا تشدد، أنت متشدد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هل هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو افترضنا فرضا أنها سنة تلك اللحية، والأخبث من ذلك العلمانيون وأشباههم وأبواقهم الذين ربطوا موضوع اللحية بالإرهاب. نحن ضد الإرهاب وضد التكفيريين والخوارج قديما وحديثا ومستقبلا. لا يوجد أحد في الدنيا يستطيع أن يحارب الخوارج كأهل السنة، لا يمكن. تدري لماذا؟ لأنهم عندهم صدق في محاربتهم، وعندهم علم في طريقة محاربتهم. لمن يهمه الأمر انتبهوا إلى هذا، أهل السنة عندهم صدق في محاربتهم وعندهم علم في طريقة محاربتهم. وإننا نجد أناسا في هذا الزمان يحاربون الخوارج، إما أنهم يحاربونهم وليسوا صادقين في ذلك، أخذوهم علاقة أو شماعة يعلق أشياء عليها، أو حجة يطعنون في الإسلام من خلالها فليسوا بصادقين في حربهم كالغرب، حقيقة يزرعون الخوارج وينمونهم وينشرونهم في المجتمعات الإسلامية، ثم يأتون ليسيطروا على بلاد المسلمين بحجة محاربة الإرهاب. فهم كاذبون، وصدق كثير من المسلمين أن أولئك يحاربون الإرهاب فمشوا معهم. نحن نحارب الإرهاب لكن بصدق. الأمر الثاني، هذا وقع فيه أبناء المسلمين في بلادنا المسلمة، يحاربون الخوارج بطريقة ليست شرعية أو بطريقة ناقصة. السلاح نعم مطلوب، ولكن العلم هو الأساس. لذلك لمن ينشر التصوف والدعوة القبورية القديمة يريد أن يحييها في بلاد المسلمين بعد أن من الله على هذه البلاد بالسنة، يظن أن هذه الطريق تقتل الخوارج، هذا واهم. بل والله الذي لا إله غيره هذه طريق هلاك، وسيبقى الخوارج. حرب الخوارج بعلم، والعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الآية الأولى أخذنا فيها كثيرا في الدرس الماضي، والثانية هذا حال المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، خلافا لأهل الكتاب من يهود ونصارى جاءهم الأمر والنهي فقالوا سمعنا، ولكن ماذا؟ قالوا عصينا. قال: وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله، وغيره من الأحاديث. الباب الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ذكرناه برقم 56 و100 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. الشاهد: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال في الحديث 68 بعد 100، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية هذه في سورة البقرة في آخرها، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يشتد عليهم ذلك، أولئك أهل الإيمان. لماذا؟ يعني كل ما تظهره من عمل أو قول أو تخفيه في نفسك أنت محاسب عليه، ولو كان هذا الذي حصل لهلك الناس كما قال الشيخ العثيمين، إذا كان كذلك هلك الناس، لكن رحمة الله واسعة. لذلك جاء في الحديث قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، جثوا على ركبهم فرقا من هذه الآية، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، يعني هذا نستطيعه، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نزلت هذه الآية، قال: هل تريدون أن تكونوا مثل أولئك، أولئك المغضوب عليهم والضالون، أو المغضوب عليهم والضالين الذين جاءهم الأمر والنهي فقالوا سمعنا ثم قالوا عصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني قبل أن يأتي التخفيف ونسخ هذا الحكم وتغييره، قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم وقبلوا بهذا الحكم، ولكن الله رحيم. قال: أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصف الله حالهم وأثنى عليهم، قال فيهم ماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لن تكلف ما لا تطيق، وما حدثت به نفسك فهذا مما عفى الله عنه. فقد جاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني الذي تحدث به في نفسك قد عفى الله عنك فيه. قال الشيخ العثيمين: الحمد لله، رفع الحرج، كل ما حدثت به نفسك ولكنك ما ركنت إليه ولا عملت ولا تكلمت فهو معفو عنه، حتى ولو كان أكبر من الجبال، فاللهم لك الحمد. قال: فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، أي قال الله: نعم فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية. المهم أنه يضع عنهم إصرهم التي وضعت على من كان قبلهم. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، رواه مسلم. هذه آية عظيمة. بالمناسبة هنا فائدة ذكر الشيخ العثيمين في قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه ثلاث كلمات كل واحدة لها دلالة مختلفة عن الأخرى، فطلب العفو عند التقصير بالواجب، وطلب المغفرة عند فعل المحرم، وطلب الرحمة للتوفيق للعمل الصالح. فتقول اللهم اعف عني عند التقصير في الواجب، واللهم اغفر لي إذا فعلت الإثم، واللهم ارحمني أي وفقني للعمل الصالح. كلام جميل. أنت مولانا، الله ولي المؤمنين، فانصرنا على القوم الكافرين. الكافر يدخل فيه كل من كفر، لذلك هذه الآية من آيات الرقية الشرعية. استحضر وأنت تقرأ على ممسوس أو مسحور أو غير ذلك، فانصرنا على القوم الكافرين، فالشياطين من القوم الكافرين. استحضر، هذا سلاح جبار بإذن الله تعالى. الشاهد من هذا الباب، يجب علينا أن ننقاد لحكم الله تعالى، لا نحكم عقولنا ولا نرد بأهوائنا. ما جاءنا به من الله سبحانه وتعالى نقول سمعنا وأطعنا، لا نناقش هذا واجب أم هذا سنة. لربما بعد ذلك إذا لم تفعل وقصرت تناقش من باب أن تعرف هل عليك إثم أم لا فقط، لكن في أصل المسألة افعل، فإن كان واجبا رفعت الحرج عنك وبرئت الذمة، وإن كان مستحبا زدت خيرا ازددت خيرا. وهذا من كلام الشيخ العثيمين كله رحمه الله، رحم الله الشيخ العثيمين. لكن لا تناقش في أنه واجب أو سنة، سمعنا وأطعنا. طيب، الباب الذي بعدها الباب 18، باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال وقال، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله سبحانه وتعالى أتاكم بالحق وأكمل لكم الدين، فماذا تريدون بعده؟ لا يكون بعده إلا ماذا؟ إلا الضلال. قال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ارتح كما يقال، ريح نفسك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يوجد تفريط حتى تأتي بجديد. لا تبتدع، بارك الله فيك، لا تبتدع، لا تزد من عندك شيئا، الدين كامل. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عند التنازع ارجع إلى قال الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى سنته بعد موته، ينفض الخلاف إن شاء الله تعالى. يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله من مشاكل البدع فوائد، أو عفوا أسباب لتحريم البدع أو ثمرات البدع، منها الخلاف بين المسلمين. الذي أحدث الخلاف بين المسلمين أهل البدع، مع أنهم على العكس في هذه الأيام ماذا يقولون؟ قال أنتم أيها السلفيون فرقتم الأمة، أنتم تقولون هذا مبتدع هذا ضال، فرقتمونا. لا والله ما فرقناكم، لا والله ما فرقناكم، بل والله أنت يا مبتدع من فرقت الأمة. كان الناس على أمرهم جميعا، أمر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جئت بجديد حضرت جنابك بدأ الناس يختلفون. أنا أنكر عليك، هذا يفعل فعلك، هذا يستغرب، إذا دب الخلاف عندما ابتدعت. فالفرقة أنت من فرقت، والسلفيون يجمعون، والله يجمعون، لأن الحق يجمع وإن كان يفرق، لكن يفرق هذا الباطل عنه. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتمع ونعتصم، ولكن بالكتاب والسنة بحبل الله المتين وصراطه القويم. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه كلمة نقولها ولا نفقه معناها، نقولها ولا نعيشها. اهدنا الصراط المستقيم ثم نذهب ونبتدع، كأننا نكذب، كأننا كلمات نقولها وليست في قلوبنا. والله الشيخ العثيمين يقول من ثمرة أو من مقتضى الابتداع بغض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون أنتم فرقتم الناس أيها السلفيون. لا والله لم نفرق. تقولون أنتم يسلفون تبغضون النبي لأننا نحتفل بمولده، لا والله أنتم تبغضونه، نحن نحبه لأننا نتمسك بسنته ولا نحيد عنها، لكن أنتم تبغضونه. لماذا؟ لأنه لم تعجبكم السنة فجئتم إلى غيرها. نعم هذا مقتضى فعلكم، أنتم من تحاسبون. نحن لا نفرق إلا الباطل عن الحق، نحن نميز نصفي، نعم نصفي حتى يبقى الحق صافيا صافيا نقيا بعيدا عن البدع، والدين والله محفوظ. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا خير الجزاء كل من دافع عن سنة، كل من رد بدعة، كل من حذر من خطأ في دين الله، حتى يبقى الدين صافيا نقيا. جزاهم الله خيرا علماءنا، جزاهم الله خيرا لأنهم حفظوا لنا الدين، والله سبحانه وتعالى جعلهم سببا في حفظ الدين. عندما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ بأمثالهم، جهابذة جبال يردون عنه تحريف المبتدعة وانتحال المبطلين وتحريف الغالين كما قال الإمام أحمد أو كما روي عنه. هذا حال أهل السنة، يفرقون الباطل عن الحق ويجمعون الناس على الحق، لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم هم أكثر الناس حرصا على الاتباع ويبغضون الابتداع. ذكر الشيخ العثيمين في ثمرات البدعة والابتداع في الدين أشياء كثيرة سبحان الله، يعني لو ترجع إليها لطيفة وجميلة وتستفيد منها إن شاء الله تعالى. طيب قال وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط واحد، الصراط واحد، الطريق الحق واحد، لذلك حديث 73 فرقة 72 فرقة في النار حديث صحيح، وواحدة في الجنة حديث صحيح، جاء بطرق كثيرة. بعض أهل البدع الآن يقهرهم هذا الحديث، هذا الحديث يستفزهم، هذا الحديث كاشف عوراتهم، لذلك تجد منهم ماذا؟ تجد منهم أنهم يردونه بحجة ماذا؟ أن هذا الحديث يفرق، أنكم تكفرون المسلمين، أنكم تجعلون الناس في النار، أعوذ بالله. ما هذا الكلام؟ لا ليس هذا المقصود. هذا الحديث كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الذي يتبع السبل ماذا حاله؟ قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذي يبتدع كأنه يشرع في دين الله ما ليس منه، هذا شرك. كذلك قال تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. هذا الذي يتبع السبل قد سلك سبيل غير المؤمنين وخالف سبيل المؤمنين، فمآله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فحديث افتراق الأمم صحيح من وجهين، من كثرة أسانيده ومن موافقته لما قاله الله سبحانه وتعالى، وهو وجه آخر ما يدل عليه أن الفرقة بسبب البدع مضيعة للإسلام. ابتدع 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 تنطفي معالم الدين، ما ابتدعت بدعة إلا أميت مكانها سنة. والذي ضيع النصارى ماذا؟ كثرة البدع حتى ضاع الدين، فحق أن يكونوا من أهل النار لأنهم ليسوا على دين، أي على الدين الصافي على الدين الصحيح، بل هم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وصل بهم الحال أن يعبدوا عيسى ابن مريم ويقولون هو الله. فهذا الحديث حديث افتراق الأمم حديث عظيم جدا لا يجوز لأحد أن يرده. ومع ذلك نحن بفضل الله تعالى يكفينا أنه صح سندا فنقول به والحمد لله. قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم المبتدع لا يتبع، المبتدع ليس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بل خالف، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وهم يقولون بأشياء جديدة، إما أنهم يقولون أن النبي كتم أو أنهم على هدى أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم مفتتحوا باب ضلالة وهو كذلك. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قالها ابن مسعود. من يحب النبي من يحب الله يدعي ذلك، لأنه يقول شيخ العثيمين الذي يبتدع فيه طعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وهم أتوا بجديد. إن كنت محبا لله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع بما جاء به من غير زيادة ولا نقصان. فليس الاتباع بالنقص بقلة الاتباع بالنقص فقط بل بالزيادة على دين الله، هذا من قلة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كفاية وحسبا من حيث الأحكام والأوامر، ما أتيتكم فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه واتقوا الله ما استطعتم. إذا فعلتم ذلك تكونوا متبعين، تكونون متبعين، وبعد هذا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة. ذكر الشيخ العثيمين كما قلت لكم في مكان، وين ذكر هذا والله نسيت من قرأت سبحان الله، نعم في الباب الذي قبله، باب النهي عن البدع، نعم في الباب الذي قبله، أنا في الباب نفسه. نعم في هذا ذكر تقريبا 7 أو 8 مفاسد للبدع، ارجعوا إليها مفيدة حقيقة. طيب الأحاديث ذكر حديثا أو حديثين في ذلك. قال في الحديث 69 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المحدثة أو البدعة، طبعا البدعة في اللغة هو الشيء إيش معناه؟ الشيء الذي يبتدعه الإنسان أو يفعله الإنسان ليس وليس له أصل، فقد يكون شرا وقد يكون خيرا. لكن في الشرع ذكرها بعض العلماء قال طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين هذه التي يخشى منها، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يراد بها الزيادة في التعبد، ذكرها صاحب الموافقات. طيب نشوف نرجع الحديث. من أحدث في أمرنا هذا، أحدث أي حدث، بل جاء في رواية عند مسلم من عمل هذا العمل أي عمل. بالمناسبة أحدث في أمرنا هذا قد يدخل فيه أو قد يراد به فقط العبادات، لكن يقول الشيخ العثيمين بمعناه من عمل عملا ليس عليه أمرنا يدخل فيه أعمال العبادات والمعاملات، فهذا أشد. هذا الحديث متفق عليه من أحدث في أمرنا هذا، وهم الأحاديث متواثرة عند العلماء وأظن أنها متواترة بالمعنى وليس باللفظ، أي جاءت بألفاظ مختلفة لكن أخذت حد وصلت حد التواتر. ف فهو فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، أي مردود، مردود عليه غير مقبول منه. لذلك لا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى أي بدعة. طيب، الحديث 70 بعد 100 وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا هو المطلوب من الخطيب، خلاف الدروس المحاضرات مثلا تختلف عن الخطبة. الخطبة لابد أن يراعى فيها التأثير، زعزعة أو تحريك القلوب عفوا، فترفع صوتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، يقول جابر إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، الأمر شديد جدا حتى يزيد تأثيره في القلوب. قال: ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. ما بقي من الدنيا شيء، ما بقي من الدنيا شيء. قال: ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. السبابة هي التي تلي الإصبع الكبير الإبهام، يليه السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وهذه من السنة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، لا تقول بدعة حسنة وهذه بدعة حسنة وتلك بدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. كل ما جاء ما فعله الشخص أو الإنسان المسلم وليس له أصل في الشرع ولا دليل من كتاب ولا سنة فهو ضلالة، حتى وإن رآه الناس حسنا لا ينفع. لا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خير الحديث كتاب الله، لا خير من هذا الحديث، لا أفضل منه، في أحسن القصص، أحسن الأحكام من أوامر ونواهٍ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. النبي قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول الشيخ العثيمين: فهو أولى بك من نفسك، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: من ترك مالا فلأهله، إذا كان عندك مال ومت فهذا للورثة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. سبحان الله، النبي رحيم، إذا كان شيء لك خذه لأولادك، ينتفع به أولادكم بعدك، لا نأخذ منه شيئا، وإذا تركت وعليك شيء من دين أو غير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكفل فيه، وذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوحات. قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إذا جيء بجنازة هل عليه دين، فإن كان عليه دين ولا يجدون ما يسدون بذلك كان يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي. وجاء أبو قتادة في رجل كان عليه دين ولم يقضي، قال يا رسول الله صلي عليه، قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. ولما تأخر أبو قتادة عن سداد دينه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، فلما دفع قال الآن بردت جلدته، أو كما في الحديث. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتحت عليه الدنيا أو فتحت عليه الأموال عفوا عياذا بالله، فتحت عليه في الغنائم وغيرها، صار يدفع الدين عن الناس. الذي له مال بركة له ولأهله بعد موته، والذي عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم يدفع، ويقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. هذا من رحمة الله بنا ومن عظيم هذا الإسلام الذي يدخل فيه، والله يدخل في الخير ويحصل على خير كثير. كان أحد الأعرابي جاء فدخل الإسلام، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة، فذهب إلى قومه مبشرا قال جئتكم من عند رجل كريم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، ادخلوا في الإسلام. بماذا؟ بكثرة الأموال. والحمد لله إذا كان عند المسلمين خير من مال وغير ذلك فلا بأس أن توسع. ولسنا نحن ممن إذا جاء المال نرده، ولكننا لا نركن إلى الدنيا ونجعل هذا المال وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نجعله غاية، نفعل كل شيء من أجل أن نصل إليه. سبحان الله. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.